بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد أفادنا المؤلف رحمة الله تعالى عليه أن ترتيب القرآن ثلاثة أنواع، فمن يذكرها؟ نعم، ترتيب الكلمات، وهذا ثابت بالنص والإجماع ولا تجوز مخالفته. النوع الثاني ترتيب الآيات، وهذا أيضا مثل الأول، ثابت بالنص والإجماع ولا تجوز مخالفته على القول الراجح. والنوع الثالث ترتيب السور، ماذا قال المؤلف؟ ثابت بماذا؟ بالاجتهاد. ثابت بالاجتهاد، نعم. ومع ثبوته بالاجتهاد هل تجوز مخالفته؟ مع ثبوته بالاجتهاد هل تجوز مخالفته اليوم؟ نعم، اتفقوا على المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه، وحصل بعد ذلك اتفاق من الأمة على المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه، فصار مخالفة ما أجمع عليه الصحابة بعد عثمان وسار عليه عمل الناس، صار مخالفة ذلك خروجا عن اتفاق الأمة. وكيف جمع عثمان المصحف سيأتي في درس اليوم. وذكرنا في الدرس السابق أن ترتيب السور إن كان من جهة القراءة في الصلاة فإن الترتيب ماذا؟ مستحب وليس بلازم، ودليل الاستحباب عمل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر ما ورد عنه، ودليل عدم اللزوم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفة الترتيب، كما في حديث ابن مسعود وحذيفة في قيام الليل، وفي بعض الأحاديث التي دلت على هذا الشأن، ومنها ما كان في عمل الخلفاء أن عمر رضي الله عنه صلى الصبح بالكهف في الركعة الأولى، وبيوسف أو يونس في الركعة الثانية. الثالث، نعم، وأما من أراد أن يكتب مصحفا فإنه لا يخرج عما اتفقت عليه الأمة. ومن أراد أن يحفظ السنة أن يبدأ فيحفظ من البقرة، لكن القراء ذكروا أنه لما شق على الحدث والأعجمي، أي على الصغير والأعجمي وعلى ضعفاء الحفظ، لما شق عليهم حفظ القرآن بدأوا يحفظونهم من قصار السور، وهذا لا بأس به أن يحفظ المبتدئ في حفظ القرآن من قصار السور، من جزء عم ومن جزء تبارك، ويحفظ كذلك اتباعا إذا شاء. وإن كان قوي الحفظ أو أراد أن يحفظ من أول المصحف فله ذلك. والمراجعة والحفظ، إذا أراد شخص أن يراجع سورا متفرقة فالأفضل أن يبدأ بالسور على الترتيب، وإن خالف في قراءته أو مراجعته فليس ذلك عليه بحرام، إنما الذي لا تجوز مخالفته هو طباعة مصاحف مختلفة عن الترتيب الذي في مصحف عثمان والذي اتفقت الأمة عليه. وذكر البخاري رحمه الله تعالى أثرا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيحه في كتاب الفضائل، قال يعني في الأثر، قال عبد الله بن مسعود: إن سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من تلادي الأول، أي من حفظي القديم الأثر. والشاهد منه من إيراد البخاري له في باب تأليف القرآن كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال أورده البخاري رحمه الله في باب تأليف القرآن ليدلل على أن الترتيب الذي عليه مصحف عثمان كان معلوما عند الصحابة، فإن ابن مسعود ذكر هذه السور مرتبة، فإنه قال إن سور بني إسرائيل، ما هي سورة بني إسرائيل؟ الإسراء. إن سور بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من أول ما حفظته مما حفظته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنها من تلادي الأول، من تلادي الأول أي من حفظي القديم. هذا يدل على ما ذكر. وأما الفائدة التي ذكرناها في أنه لا تجوز مخالفة ما اتفقوا عليه في الرسم والكتابة، فهذه ذكرها أبو الحسن بن بطال رحمه الله، ذكر هذه الفائدة، وأن المخالفة التي تحرم في ترتيب القرآن هو في الرسم والخط، ترتيب سور القرآن أي عند كتابة المصحف. وأكثر من يذكر هذه المسألة في ترتيب القرآن يذكر أنها كانت بالاجتهاد، لكن في النتيجة العامة أن هذا حتى ولو قيل بأنه اجتهاد من عثمان وفق فيه، حتى لو قيل بهذا فإنه لا تجوز مخالفته عند كتابة المصاحف لما أسلفناه من وقوع اتفاق الأمة عليه. أما إذا قلنا إنه كان بالنص وكان ذلك العرض الأخيرة التي عرضها النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل، فيكون الأمر أوضح فلا إشكال فيه. وقد ذكر العلماء والشراح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض القرآن على جبريل كما في الحديث، حديث عائشة وحديث ابن عباس، كان يعرض القرآن في كل عام مرة، وعارضه القرآن مرتين في العام الذي توفي فيه. وعبد الله بن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيعارضه القرآن، وكان يعارضه القرآن في كل ليلة من شهر رمضان. وقد سأل سائل هل الذي يعارضه أو يتقع فيه المذاكرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل، هل هو للقرآن الذي نزل في تلك السنة أو هو للقرآن كله منذ أنزل؟ لم أرى من نص على هذا أو ذاك، لكن الظاهر أنه للقرآن كله، لأن الأصل في لفظ القرآن يعارضه القرآن أن يطلق على، أن يدل على عموم القرآن، يعارضه القرآن الأصل والظاهر أنه لعموم القرآن ما نزل في تلك السنة وما قبلها، وذلك كما ذكر أهل العلم ليكون تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وتأكيدا على ما نسخ لفظه وبقي معناه، أو نسخ معناه وبقي لفظه، ويتثبت في قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يدل على نوع ترتيب حتى في السور. هذه الأحاديث، أحاديث المعارضة، معارضة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، تدل على نوع ترتيب، وأن الترتيب ليس فقط بمجرد الاجتهاد. لكن قد يقال إنهم شكوا في موضع كما حصل في الأنفال وبراءة، فكان مما أنعم الله به عليهم أن وفقوا لا سيما ما ذكر في أثر عثمان رضي الله عنه الذي هو من طريق يزيد الفارسي عن ابن عباس، في قصة حصلت لابن عباس مع عثمان رضي الله عنه، وهذه القصة فيها ألفاظ استنكرها بعض أهل العلم استنكر بعض أهل العلم بعض ألفاظها. الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود الأم، وكذلك أحمد شاكر تعليقه على صحيح ابن حبان وغيرهم، لكن لم نرى كما ذكر أخونا خالد، لم نرى من المتقدمين من تعرض لذكر هذه النكارة، والراوي يزيد الفارسي الظاهر أنه غير يزيد بن هرمز الذي يروي عن ابن عباس، هو غيره على الصحيح فيما يظهر لي من أقوال المحدثين أنهم اثنان، يزيد الفارسي ويزيد بن هرمز، وكلاهما من فارس، لكن ابن هرمز مدني والفارسي بصري، والرواه الذين رووا عن ابن هرمز غير الرواه الذين رووا عن الفارسي. نعم، والفارسي منهم من وهنه فقال كما قال الحافظ مقبول في التقريب أي إن توبع، لكن وجد من قوى حاله من أهل الحديث كأبي حاتم حين قال لا بأس به، فهو لا بأس به، لا بأس به معناه أنه صدوق، لكنه مع ذلك إذا تفرد بشيء لا يحتمل التفرد. من قواعد أهل الحديث أن الصدوق وإن كان صدوقا في نفسه إذا تفرد بشيء لا يحتمل أن يتفرد به فإنه يطلق عليه النكارة، وإن كان صدوقا في نفسه، وكذلك إذا خولف فيطلق المنكر عندهم على مخالفة من لا يحتمل التفرد، من لا على مخالفة المنكر لمن هو أولى منه، وعلى تفرد المنكر بشيء لا يحتمل أن يتفرد به، فهذا الأثر ما زال محل نظر من حيث إثبات الأثر أو عدم إثباته. فيزيد الفارسي صدوق لا بأس به، ولم يروي عن ابن عباس إلا أحاديث قليلة، لو روى له أظن أثرين، أثرا في رؤيا حصلت له للنبي عليه الصلاة والسلام، والأثر الآخر قصة ابن عباس مع عثمان، فهو مقل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كتابة القرآن وجمعه، قال لكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل: المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، ولذلك لم يجمع في مصحف، قال: بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل، عسب بالسين المهملة عندنا بالشين وهو تصحيف، من عسب النخل جمع عسيب، والعسيب جريد النخل، تكون عريضا لا ينبت فيه الخوص يقال له عسيب، عسيب النخل بعضه يكون عريضا فيقشط حتى يصير أشبه باللوح فيكتب عليه، ورقاع الجلود، الجلود التي يدبغونها يكتبون عليها بعض الآيات، وإذا دبغ الإهاب فقد طهر، ولخاف الحجارة، هي الحجارة البيضاء الرقيقة، حجارة بيضاء رقيقة، هذه الحجارة البيضاء أيضا أشبه باللوح، تكون أشبه بلوح عريض يكتب عليه. وكسر الأكتاف، الأكتاف عظام عريضة، العظام العريضة تكون من عظام الإبل، تكون عريضة فتكون تشبه اللوح الكبير، فيكتبون عليها، وذلك لعزة ما يكتب عليه، عزة وقلة ما يكتب عليه. فكان أحدهم إذا وجد شيئا كتبها في على هذه الأشياء، ولم يكن قد كثر فيهم الكتاب، كان الكتاب قليلين، لأنهم أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب، لا تقرأ المكتوب. ثم كثرت الكتابة بعد وتطورت وسائل الكتابة، وجاءت الأوراق والجلود، وحصل على الناس في هذا تيسير كثير بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: وكان القراء عددا كبيرا، القراء الذين يحفظون القرآن كانوا أعدادا كثيرة لسرعة الحفظ واعتمادهم على الحفظ وعدم تيسر ما يكتبون عليه، فيحفظ أحدهم الشيء ويثبت ويراجعه. قال: ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم، رعل وذكوان عند بئر معونة، فقتلوهم. ما هو الشاهد؟ قوله بعث 70 رجلا يقال لهم القراء. وليعلم أن القراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا يجمعون بين القراءة والعمل، بين القراءة والعمل، أي العمل بما علموه. قالوا: في الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء 4، وعبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبي الدرداء رضي الله عنهم. هؤلاء من حفظة كتاب الله ومن القراء المعروفين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا المرحلة الأولى كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اعتمادها على أي شيء؟ على الحفظ. المرحلة الثانية قال: في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه في السنة الثانية عشرة من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه، أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله تعالى عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة، فتوقف أي تردد أبو بكر، فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فتردد أيضا زيد، لكن الأثر هنا فيه اختصار. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، جمعه من هذه الأشياء كلها وجعله في صحف، فكانت عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته أي مدة حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، رواه البخاري مطولا. قال: وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. وهذا قاله علي وسنده حسن. فهذه كانت المرحلة الثانية بعد المرحلة الأولى، وهي حفظه في الصدور. الحفظة كثروا، فجاءت موقعة الإمامة فاستحر القتل بالقراء. استحر القتل أي عظم وكثر، كان أكثر من يقتل هم القراء في وقعة الإمامة التي قاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم، قاتلوا مسيلمة الكذاب وقومه ممن اتبعوه، فظلوا يقتتلون أياما، فاستحر القتل بقراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قتل منهم كثير. وأظفر الله عز وجل الصحابة من مسيلمة فقتلوه، وأطفأوا فتنته التي أظهرها في اليمامة. فبعد ذلك أشار عمر رضي الله عنه، وهو المسدد في أقواله وأفعاله رضي الله تعالى عنه: إياكم في أمتي حدثون ففيهم عمر. فأقواله وأفعاله مسددة، وليس هو بمعصوم رضي الله عنه، لكنه موفق من عند الله سبحانه وتعالى في عامة ما يقول أو يفعل، أو في أكثر ما يقول أو يفعل. فماذا؟ عمر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى أبي بكر وعرض، أو اجتمع بأبي بكر وعرض عليه الأمر، فتردد أبو بكر، شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، تردد. فقال له عمر: إنه والله خير. فلم يزل عمر لأبي بكر حتى شرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمر، فاجتمع فيه رأي أبي بكر ورأي عمر، أفضل الأمة بعد نبيها. فمن يختارون؟ نظروا فوجدوا زيد بن ثابت كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زيد بن ثابت من الخصال والخلال ما تؤهله لهذه المهمة. زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي النجاري الأنصاري رضي الله عنه، أسلم وعمره 11 سنة. هذه الخصلة الأولى، أنه شب على الإسلام وترعرع فيه. ثانية، أنه كان شابا، والشاب يقوى على هذا الجمع وعلى الكتابة وعلى الاجتهاد في هذا الأمر. الخصلة الثانية، أنه كان من القراء، من القراء. الخصلة الثالثة، كان من كتاب الوحي. الخصلة هذه الرابعة الخامسة، أنه كان لبيبا فطنا عاقلا، حتى إنه حذق لغة يهود في 17 يوما، لغة اليهود حذقها في 17 يوما، حذق لغة كاملة، لغة كاملة حذقها في 17 يوما. اليوم إذا تريد أن تدرس شخصا لغة، دورة بعد دورة بعد دورة إلى سنتين ثلاث أربع، وهو ما زال لا يحذق من هذه اللغة إلا أطرافها. وزيد في 17 يوما حذق لغة يهود. فهذه فيها مسائل في غير هذا المقام، مسألة تعلم لغة اللغة غير العربية، ما حكمه وما هي النصائح المتوجهة نحو ذلك، هذا موطنه وموضعه آخر. طيب، هذه قلنا الخصلة وكذلك أيضا كان من العلماء الراسخين، من العلماء الراسخين ك كما قال علقمة رضي الله عنه لما جاء المدينة أخذ بقول زيد في مسألة فقالوا خالفت ابن مسعود، وكان ابن مسعود أكبر مشايخ علقمة، فقال إني جئت المدينة فوجدت فيها قول زيد بن ثابت، وكان من الراسخين في العلم، سنده صحيح. وكذلك أيضا روي عن ابن عباس أنه قال عن زيد إنه من الراسخين في العلم. وهذه الصفات كلها مع الأمانة والصدق الذي وصفه الصحابة بها كانت مؤهلة لأن يلي زيد هذه المسألة، وهي مسألة جمع القرآن. فإذا تتبع القرآن من هذه من العسب واللخاف وصدور الرجال تتبع القرآن أياما، وهو يتتبع من عنده صحيفة فيها آيات، هو يحفظ القرآن لكن ما يريد أن يكتب شيئا من حفظه، يريد أن يكتب شيئا مما يجده من الصحف التي بأيدي الناس من رقاع ولخاف وغيرها، أو مما في صدور الصحابة فيما يأخذه عنهم، وإلا هو يحفظ القرآن أقرأ من أقرأ الصحابة رضي الله عنهم، لكنه يريد أن يثبت أشياء يأخذها عن غيره حتى تكون ماذا؟ العهدة في ذلك على ما اتفق عليه هو مع غيره رضي الله تعالى عنه. فجمع ذلك كله في ماذا؟ في صحف، جمعها في صحف، فكانت الصحف هذه خيط بعضها ببعض، وربما كانت كوما كبيرا من الصحف، لأن الكتابة في القديم غير الكتابة في الحديث. هذا الآن المصحف لو كتب بالطريقة القديمة ربما كان كوما من الصحف، اعتبار أن كل صحيفة كبيرة تكتب فيها آيات بخط مفرق وكبير، فماذا؟ فكانت هذه الصحف عند أبي بكر، فلما توفي انتقل إلى عمر، فلما قتل عمر رضي الله عنه انتقل إلى أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها، فكان في بيتها حتى طلب في عهد عثمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وهذا أخ يقول كيف نجمع بين قولي إن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، وأن جبريل كان يعارضه القرآن في كل عام، فهل كان يعارضه بما نزل فقط في تلك السنة وما قبلها؟ نعم، كان يعارضه بما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام مما أنزل عليه إلى قبل تلك المعارضة. يعارضه القرآن أي يدارسه القرآن، كان يدارسه القرآن منذ أنزل عليه اقرأ باسم ربك إلى آخر ما أنزل عليه قبل تلك المدارسة. نعم، وليس المعنى أنه يدارسه أيضا ما سيأتي في السنة القادمة والتي بعدها، لأن هذا كان في علم الغيب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لجبريل عليهما السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.